وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال معاذ الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إله الأولين والآخرين، وخالق الخلق أجمعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الآيات مجموعة من رسله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وختم هذه الثلة الطيبة المباركة بقوله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي بإخوانه الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، فهؤلاء هم القدوة، هم خير قدوة يقتدي ويتأسى بها المسلم، وهم أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وإن يسر الله جل وعلا فإنه ستكون لنا جلسات مع هؤلاء الأنبياء. لن أتكلم عن قصص الأنبياء بالتفصيل، ولكني سأتكلم إن يسر الله جل وعلا عن كل نبي من هؤلاء الأنبياء بفقرة أو فقرتين، وبما ييسر الله جل وعلا. واخترت لكم أن نبدأ هذه السلسلة المباركة، سلسلة الأنبياء، أن نبدأ بيوسف عليه السلام، حيث سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكرم الناس فقال: هو الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، نبي، ابن نبي، ابن نبي، ابن نبي. هذا النبي الكريم يوسف، والذي يعرف قصته فيما أظن كلكم تعرفون قصة هذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وأنا سأتكلم عن مسألة معينة في هذه القصة، بل في هذه القصص التي سنسوقها عن أنبياء الله صلوات ربي وسلامه عليهم، وليس عنهم كلهم، وإنما عن بعضهم أو كثير منهم، فيما وقعت فيه الشبهة أو فيما اتهموا به صلوات ربي وسلامه عليهم، حتى نبين أن ساحتهم ناصعة البياض صلوات ربي وسلامه عليهم وعلى نبينا محمد وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. اشتهرت في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام قصة من هذه القصة، لأن يوسف عاش قصصا صلى الله عليه وسلم، قصته مع إخوته في إلقائه في الجب، ثم قصته مع امرأة العزيز، ثم قصته في السجن ومع الملك، ثم قصته لما صار عزيز مصر، ثم ختام ذلك كله لما التقى بأبيه وأمه في آخر هذه القصة الجميلة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. ولكن أقول قبل أن نشرع في هذا الموضوع لابد أن نقدم بمقدمة عن يوسف صلوات ربي وسلامه عليه. بدأت هذه القصة مع يعقوب والد يوسف عليه الصلاة والسلام، وذلك أن يعقوب كان يعيش مع أبيه إسحاق، وكان لإسحاق ولد آخر يقال له العيص أو عيصو، هذا أخو يعقوب. خرج يعقوب من عند أبيه إسحاق ورحل إلى حران في الشام، حيث كانوا في فلسطين هم، فذهب يعقوب إلى حران واشتغل هناك برعي الأغنام عند خاله في حران، ويقال لخاله لابان، اسم خاله لابان، فجلس عند خاله فترة يرعى الأغنام، وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. فاشتغل يعقوب عليه السلام عند خاله، ثم يعني أراد أن يتزوج ابنة خاله ويقال لها راحيل، فلما تقدم لها الزواج وافق خاله على هذا الزواج، ولكن فوجئ يعقوب عليه الصلاة والسلام أن خاله لما عقد وانتهى من العقد أدخل عليه أختها ويقال لها ليا، فاستغرب يعقوب من دخول ليا عليه، فقال: من ماذا تريدين؟ قالت: أنا زوجتك. قال: ولكني تزوجت راحيل. قالت: بل تزوجتني أنا. فسأل خاله قال: أنا إنما تزوجت راحيل. قال: ما كنت لأزوج الصغرى قبل الكبرى، ليا هي الكبرى فلابد أن تتزوج ليا وهي الكبرى، يعني خدعه خاله. فوافق يعقوب، فقال له خال: إن كنت تريد الصغرى فاعمل عندي عددا من السنوات كما عملت حتى تزوجت الأولى، فاعمل عندي عدد من السنوات حتى أزوجك الثانية. فوافق يعقوب، ويقال إن يعقوب جلس عند خاله أكثر من 14 سنة، تزوج ليا وأنجبت له عددا من الأولاد، ولكن نفسه كانت متعلقة براحيل أكثر، ثم تزوج راحيل، ولكن قدر الله تبارك وتعالى أن راحيل لم تنجب ليعقوب، ثم أهدته جاريتها فأنجبت له، ورزق 10 من الولد من الجارية وجارية أخرى ومن ليا زوجته، لكن راحيل لم يرزق منها بولد. بعد أن رزق بهؤلاء 10 حملت راحيل فأنجبت له يوسف، ثم حملت فأنجبت له أخاه الصغير ويقال إن اسمه بنيامين. بعد أن كون يعقوب لنقل ثروة من المال عند خاله، وتزوج ابنتي خاله وكانت أختين، وكان هذا سائغا في شريعتهم أن يتزوج الرجل أختين، ورزق من الولد كما قلنا 12 ولدا ذكرا، ولعله رزق من الإناث، لكن الذي ذكر في القرآن هم الأولاد الذكور. بعدها قرر يعقوب أن يرجع إلى أبيه إسحاق، فاستأذن خاله في الذهاب إلى أبيه، فأذن له خاله فساق أنعامه التي ربحها في تجارته، وأخذ معه كذلك زوجتيه وجاريتيه وأولاده. وانطلق من حوران إلى القدس بيت المقدس. وهو في الطريق إلى فلسطين وهو في الطريق أوحى الله إليه أن يبني بيت المقدس، بيت المقدس، فبناه، وهو ثاني بيت وضع على الأرض. أول بيت وضع على الأرض هو الكعبة المشرفة، وثاني بيت هو بيت المقدس. بيت المقدس هو ثاني بيت بعد الكعبة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بين بناء بيت المقدس وبناء الكعبة، فقال 40 سنة، لأن الكعبة كما هو معلوم بناها إبراهيم جد يعقوب، هو الذي بنى الكعبة بمساعدة ولده إسماعيل، وحفيد إبراهيم وهو يعقوب هو الذي بنى بيت المقدس. فبنى بيت المقدس ثم انطلق إلى أبيه إسحاق، وجلس هناك فترة مع أبيه حتى توفي أبوه إسحاق، واستقر في فلسطين يعني يعقوب ومعه أولاده. ثم توالت القصة بعد ذلك، قصة يوسف مع إخوته، ثم إلقائه في الجوب، ثم أخذ عزيز مصر له، وبعد دخوله السجن وخروجه من السجن، وهكذا. القصة طويلة جدا، وكما قلت كلكم فيما أظن يعرفها. أنا سأخذ الشبهة التي أثيرت على يوسف صلى الله عليه وسلم في هذه القصة، وهي قصته مع امرأة العزيز. نذكر القصة ابتداء، ثم نذكر الشبهة، ثم نفندها بما ييسر الله تبارك وتعالى. القصة أن يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقاه إخوته في الجب، مرت سيارة أي قافلة على هذا الجب تسقي الماء، فلما جاء واردهم وألقى الدلو أو الدلو في الماء تعلق به يوسف، سحب الدلو وإذا هذا الغلام، فقال يا بشرى هذا غلام. فلما أخذوا هذا الغلام وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، جاء إخوته حيث كانوا يرصدون المارة، فقالوا هذا عبد لنا ونحن نبيعه لكم. فاشتراه أصحاب القافلة، اشتروا يوسف من إخوته، والغدر الأول من إخوته أنهم ألقوه في الجب، والغدر الثاني من إخوته أنهم باعوه كما قال الله تبارك وشروه بثمن بخس، أي باعوه بثمن قليل. أخذ يوسف عليه الصلاة والسلام من الشام، أخذته القافلة، توجهت إلى أين؟ إلى مصر. وصلت القافلة إلى مصر، باعوا بضاعتهم، ومن ضمن هذه البضاعة يوسف عليه الصلاة والسلام، حيث إنهم اشتروه وهم يريدون بيعه، وفعلا باعوا يوسف عليه الصلاة والسلام. وإن من أعظم الجرم عند الله تبارك وتعالى أن يباع الحر، وقد بيع يوسف وهو حر صلى الله عليه وسلم، كما بيع سلمان الفارسي وهو حر رضي الله عنه وأرضاه. لطف الله بيوسف عليه الصلاة والسلام، حيث جعل شاري يوسف هو عزيز مصر، فاشترى عزيز مصر يوسف عليه الصلاة والسلام، وقدر الله أن هذا العزيز ليس له ولد، هو زوجته في البيت، فاشترى يوسف. الله أعلم، ولا تصدقوا من يقول لكم يعني قطعا كم كان عمر يوسف، المهم أنه كان صغيرا. كم كان له من العمر؟ العلم عند الله. كل من يدعي يعني عمرا معينا ليوسف إنما يرجم بالغيب، لأن الخبر عن هذا إما أن يكون في القرآن وإما أن يكون في السنة، وليس عندنا خبر في القرآن ولا خبر في السنة. كل الذي يعلم أن يوسف بيع وأنه كان صغيرا، لكن كم له من العمر؟ العلم عند الله تبارك وتعالى. اشترى العزيز يوسف عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. ثم قال سبحانه: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أشده قال البعض أنه بلغ أشده أي بلغ 20 من عمره، وقال البعض بلغ 15 من عمره، وقال البعض بلغ 17 من عمره، وقال البعض بلغ 30. على كل حال كلها دعاوى لا يصح منها شيء، يعني يجزم به يحتمل. المهم أنه في تلك الفترة كان يعامل معاملة العبد في بيت العزيز، ولكن العزيز ليس له ولد وامرأته كذلك، يعني قال لامرأته: عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، خاصة وأن يوسف عليه الصلاة والسلام قد جعل الله عليه مسحة من الجمال، بل إن الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي شطر الحسن. ومهما حاولنا أن نتصور جمال يوسف عليه الصلاة والسلام فإننا لن ندرك ذلك، لكن يكفينا من ذلك تقطيع النساء أيديهن وهن لا يشعرن منبهرات من النظر إلى يوسف صلوات ربي وسلامه عليه. لما بلغ أشده فتنت به امرأة العزيز، نعم فتنت بيوسف، وخالط حبه شغاف قلبها وراودته عن نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي هيئت لك أو تهيأت لك. هنا رد يوسف صلى الله عليه وسلم فقال: معاذ الله، أي أن أفعل الفاحشة. ثم قال: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وقوله إنه ربي أحسن مثواي تحتمل معنيين: إنه ربي يعني الله تبارك وتعالى، أحسن مثواي أي نقلني من كوني في الجب إلى كوني مباع في قافلة إلى كوني عبد إلى كوني الآن في بيت العزيز معزز مكرم، أحسن مثواي. أو أنه يريد بالرب المالك وهو زوج هذه المرأة وهو العزيز، إنه ربي أي الذي رباني وتولى أمري واعتنى بشأني وهو العزيز، أحسن مثواي أي أكرمني إذ آواني ورزقني وأطعمني وسقاني وألبسني، أحسن مثواي. إنه لا يفلح الظالمون أي إن هذا الفعل إذا وافقتك عليه أكون من الظالمين ولست كذلك. يقول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. وهذا الذي أردت، وهو قول الله تبارك وتعالى: ولقد همت به وهم بها. ما هو الهم؟ ما الهم المقصود هنا منها ومن يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. أهل العلم على قولين مشهورين في الهم هنا. القول الأول أنها همت به لتضربه، وهم بها ليضربها. لماذا تضربه ولماذا يضربها؟ تضربه لأنه كما يقال جرح كبرياءها، يعني ما كانت تتصور أن يوسف عليه الصلاة والسلام يتجرأ على ردها، وهي من هي في مكانتها وموقعها منه، هي سيدته وجمالها وتهيئها وفراغ البيت، يعني كل الأمور مهيئة لعكس ذلك تماما، وما كانت تتوقع أبدا أن يمتنع منها. العادة أن المرأة هي التي تمتنع من الرجل، لأن الرجل يمتنع من المرأة. ولذلك صدمت امرأة العز من هذا التصرف الغريب من وجهة نظرها من يوسف عليه الصلاة والسلام، فهمت به لتضربه. من أنت حتى تقول لي هذا الكلام؟ معاذ الله، أنت تمتنع مني؟ فكان الحل عندها هو أن يضرب يوسف، أن تضربه، لأنه جرح كما قلنا كبرياءها. وهم بها أيضا ليضربها تأديبا لها على قيامها بهذا الفعل الشنيع، خيانة الزوج، إرادة الزنا، مراودته، كل هذه الأشياء أراد يوسف أن يؤدبها ويضربها لأنها قامت بهذا الأمر. فيكون معنى الآية ولقد همت به، أي لتضربه، وهم بها أي ليضربها. هي ضربها ضرب انتقام، وضربه ضرب تأديب. لولا أن رأى برهان ربه، أي أوحى الله إليه لا تفعل ذلك، وهو البرهان الذي قذفه الله في قلب يوسف عصى أن لا يفعل ذلك حتى لا يتهم بها. فامتنع صلى الله عليه وسلم عن ضربها، وأوحى الله إليه أن فر منها، واستبق الباب، أي هرب إلى الباب. هذا هو المعنى الأول، وأن همت به لتضربه وهم بها ليضربها. المعنى الثاني لهذه الآية ولقد همت به، أي للزنا، وهو هم النفس لفعل الفاحشة. وهم بها أي يوسف عليه الصلاة والسلام أيضا للزنا، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. لماذا؟ لأن الآية جاء فيها الاستثناء. كيف؟ يقول الله تبارك وتعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام لما ألقته امرأته، لما ألقته أمه في التابوت، ثم ألقت التابوت في اليم وأخذه فرعون، وتربى يوسف في بيت فرعون، فكانت تعلم أن يوسف أن موسى هناك وهو ولدها. والله تبارك وتعالى يقول إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. إذن هل أبدت؟ لم تبدي. لماذا؟ لأن الله ربط على قلبها سبحانه وتعالى. كذلك هنا هم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيكون أصلا لم يهم لأنه رأى برهان ربه. فيكون في الآية تقديم وتأخير في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ولولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به، لولا أن ربطنا على قلبها إن كادت لتبدي به، أي لأننا ربطنا على قلبها فلم تبدي به. وكذا الأمر بالنسبة ليوسف، لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. إذن لم يقع من يوسف هم صلى الله عليه وسلم، لم يقع من يوسف هم صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى قال لولا أن رأى برهان ربه. فيكون هنا الاستثناء متصلا، ويكون يوسف لم يهم أصلا. هذان القولان هما بمعنى واحد، سواء قلنا إن المعنى الهم الضرب أو الهم الزنا وهي إرادة النفس لهذا الأمر. على هذين المعنيين هذا القول يقول يوسف لم يقع منه أي ميل لامرأة العزيز. القول الثاني أن الهم من يوسف عليه الصلاة والسلام هو كالهم من امرأة العزيز ولكنه امتنع لولا أن رأى برهان رب، أي همت النفس، وهذا أمر فطري في الإنسان أن الإنسان في طبيعته يميل إلى المرأة وأن المرأة في طبيعتها تميل إلى الرجل. فيوسف عليه الصلاة والسلام لما فاجأته امرأة العزيز بأن غلقت الأبواب وتهيأت له وقالت هذا الكلام مالت النفس شيئا قليلا ثم رأى برهان ربه فامتنع، فيكون هنا من يوسف شيء من القبول، بينما بالقول الأول ليس ليوسف أي قبول هنا، إما أن يكون الهم لم يقع وإما أن يكون الهم بمعنى الضرب، لكن على كلا القولين يوسف لم يقع منه يعني ميل إلى امرأة العزيز. وهذا القول وهو أن يوسف عليه الصلاة والسلام لم يكن منه ميل لامرأة العزيز هو الأليق وهو الصحيح، وذلك لأمور كثيرة. منها أولا ردة فعل يوسف الأولى، مجرد أن قالت هيت لك قال معاذ الله، فلم يكن من يوسف أي تردد عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر، وإنما مباشرة قالت هيت لك قال معاذ الله، هذا أولا. ثانيا امرأة العزيز شهدت بذلك مرتين، في المرة الأولى لما تكلمت النسوة في يوسف وامرأة العزيز قالت امرأة العزيز أنا راودته عن نفسه فاستعصم، ولو كان هم كانت تقول أنا راودته عن نفسه فهم ثم تردد أو امتنع، وإنما قالت فاستعصم، واستعصم موافقة لقول يوسف عليه الصلاة والسلام معاذ الله. وشهدت مرة ثانية عندما قال الملك ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، أي إنه لم يكن منه شيء. إذن شهادة يوسف لما قال معاذ الله شهادة امرأة العزيز، شهادة الشاهد وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. هذا الشاهد. الرابع زوج امرأة العزيز، وذلك لما شهد الشاهد بهذا الأمر قال زوج امرأة العزيز يوسف أعرض عن هذا، أي اكتم ما وقع، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل ليوسف استغفر لأنه يعلم أن يوسف لم يقع منه شيء صلى الله عليه وسلم. هذا الشاهد الرابع. الخامس العصمة التي جعلها الله تبارك وتعالى لأنبيائه صلوات ربي وسلامه عليهم، بل نحن نكبر هذا في رجل صالح إذا تعرضت له امرأة، فإن الرجل الصالح يقول مثل ما قال يوسف معاذ الله، وقد اشتهر عن أحد الصالحين وأنسيت اسمه الآن لعله ابن الشخير ما خاب ظني، لما تعرضت له امرأة في سكة من السكك تعرضت له ومباشرة قال لها ويحك ماذا لو نزل عليك ملك الموت الآن فقبض روحك كيف تقابلين الله، فهل يكون هذا الرجل على مكانته وفضله وحبنا له في موقفه أفضل من يوسف عليه الصلاة والسلام؟ أبدا لا يمكن يكون هذا. كذلك شهادة الله له سبحانه وتعالى حيث قال الله جل وعلا عن يوسف عليه الصلاة والسلام إنه من عبادنا المخلصين أي الذين أخلصناهم، وفي قراءة أخرى لهذه الآية إنه من عبادنا المخلصين أي يوسف مخلص. وقد أخبر الشيطان أنه سيتسلط على عباد الله تبارك إلا عبادك منهم المخلصين، ويوسف من المخلصين، وهذا الشيطان شهد ليوسف عليه الصلاة والسلام أنه خارج حسبة الشيطان وأنه لا يمكن أن يؤثر في مثل يوسف عليه الصلاة والسلام. امرأة العزيز دعت أخواتها من النساء التي تكلمنا في يوسف وراودنا يوسف عن نفسه ثم شهدنا ببراءته، قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. فشهدت له النساء بأنه بريء صلى الله عليه وسلم، ما علمنا عليه من سوء. فكل هذه الشهادات تجمع على أن يوسف بريء صلى الله عليه وسلم من الهم، فلم يقع من يوسف هم، أو لنقل الهم الذي وقع من يوسف هو هم الضرب لا هم الزنا. فهذه المسألة أحببت أن يعني أوضحها لكم. بقي مسألة متصلة بهذه، وهي أنه لما استبق الباب أي يوسف وامرأة العزيز وقدت قميصه من دبر، أي جرت قميصه من دبر ومزقته، وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هنا وقفتان. الوقفة الأولى يعني هذه توجه للنساء عامة، وهي أن المرأة متقلبة، يعني فعل المرأة عاطفية، يقول إذا أحبت أعطت كل شيء وإذا كرهت منعت كل شيء. أذكر لكم قصة طريفة وقعت لهارون الرشيد مع زوجته زبيدة. يذكر أو ذكر هارون الرشيد أنه جاءته أموال في الليل، فقالت له زبيدة هبها لي، يعني أعطني هذه الأموال، وكانت أكثر من 200,000 أو ما شابه ذلك. فقال لا هي لك، يقول هارون، فقلت لا هي لك، وأعطاه هذه الأموال. يقول فلما أصبحنا تخاصمنا في شيء أنا وهي، فقالت ما رأيت منك خيرا قط، مباشرة ما رأيت منك خيرا قط. قال فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء لما قال لهن تصدقن معاشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا بما يا رسول الله؟ قال يكفرن العشير، يحسن إليها طول الدهر، فإن أساء إليها يوما قالت ما رأيت منك خيرا قط. متقلبة المرأة سبحان الله، عاطفتها تلعب بها. وتعالوا ننظر إلى هذا المثال الحي الواقع من امرأة العزيز. ماذا فعلت امرأة العزيز؟ راودته عن نفسه، غلقت الأبواب، قالت هيت لا لك. كل هذا فعلته امرأة العزيز. وفي لحظة، أنا ما أتصور أنها أخذت دقيقة، لما قال لها معاذ الله ثم هرب منها، يعني هرب منها وين؟ ليس في الغابة، داخل البيت. كم يستغرق من الوقت من الصالة إذا كانوا في الصالة إلى الباب؟ لا يستغرق وقتهم وهما يركضان. فتح الباب وإذا زوجها وصل، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. الله أكبر، هذا الذي قطع قلبك وشغفت به وراودته عن نفسه في لحظة تقولين يسجن أو عذاب أليم؟ ما هذا التحول؟ خلال لحظة تحول من أحب إنسان إلى أبغض إنسان، وإلى عذاب أليم مباشرة، يسجن أو عذاب أليم. والله الذي لا إله إلا هو، فيما أظن لو مكنت من يوسف وقيل اقتله لقتلته في ذلك الوقت، لأن عاطفتها الآن تحولت من محبة جارفة إلى كراهية جارفة. إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، بعد أن هدأت امرأة العزيز وذهب ما في رأسها وتكلم النسوة وقطعنا أيديهن بعد أن أدخلته عليهن، تعالوا نسمع ماذا قالت امرأة العزيز. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. وين العذاب الأليم؟ ما جابت العذاب الأليم، نسيت العذاب الأليم. لماذا هدأت شوية؟ في المرة الأولى كانت منفعلة جدا، وإذا قالت يسجن أو عذاب، الآن هدأت الأمور، صار مدة، الآن تبي يوسف، تريد يوسف عليه الصلاة والسلام، لا يسجن إلى أن يستجيب، ما بعذاب أليم، ما يحتاج عذاب أليم الحين أبيه. تحولت الآن، رجعت العاطفة مرة ثانية ليوسف عليه الصلاة والسلام، وإذاك راودته مرة ثانية عن نفسه وثالثة ورابعة وخامسة، بل راودته النساء كلهن. لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، أي حتى يستجيب عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثانية، وهي في قول الله تبارك وتعالى عن امرأة العزيز، وقال نسوة في المدينة، امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ قال فلما سمعت بمكرهن ولم يقل سمعت قولهن، مع أنهن قلن كلاما صوابا. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، كل هذا الكلام صحيح، فعلا هي امرأة العزيز، فعلا راودت يوسف، فعلا هو فتاها، فعلا عن نفسه، فعلا قد شغفها حبا. ثم ختمنا بقولهن إنا لنراها في ضلال مبين، كلام كله صحيح، ولكن الله جل وعلا قال فلما سمعت بمكرهن ولم يقل سمعت قولهن. فسمى الله جل وعلا الأشياء بمسمياتها الحقيقية لا بالدعاوى الباطلة، لأن الله يعلم ما في القلوب سبحانه وتعالى. فقال فلما سمعت بمكرهن. قال أهل العلم المكر في هذا الكلام من 10 أوجه. هذه الجملة التي قالتها النسوة متضمنة للمكر من 10 أوجه. هذه الأوجه ساقها ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه، أو فيما جمع من كلامه على سور، بعض سور القرآن في تفسير القيم. قال أولا مكرهن في قولهن امرأة العزيز، أي أنت لست عزبة، أنت متزوجة، أنت امرأة رجل، امرأة. لو كنت عزباء، لو كنت يعني أرملة، لو كنت مطلقة تراودين ما في، لكن أنت زوجة، عندك من يكفيك بالحلال. فالمكر إذن في قولهن امرأة العزيز، أي أنت امرأة متزوجة. ثم امرأة العزيز، ولم يقلن فلانة زوجك العزيز ما يليق بك، هذا إنما يليق بمن هو أو بمن هي دونك. أنت امرأة العزيز، زوجك العزيز، هذا مكر. تراود، أي المراودة كانت منها وليست منه، هي المراودة. والأصل أن الرجل هو الذي يراود المرأة، فقالوا تراود، هذا الاتهام الثالث أو المكر الثالث. المكر الرابع، تراود ولم يقلن راودت، لأن لو قلنا راودت أي في الماضي راودت، وهذا الذي وقع، هي راودت، لكن قلنا تراود أي فعلت وما زالت فعل، هذا فعل مستقبل، تراود الآن ومستقبلا فعل مضارع، تراود فعل مستمر، تراود هذا الرابع. تراود من؟ تراود فتاها، أي إنها تراود فتى، يعني مثلك امرأة العزيز تراود الملك، تراود الوزير، تراود تراود يعني كبار القوم. أما تراودين فتى فهذا عيب، تراود فتى كيف تتنزلين إلى أن تراودي فتى؟ هذه الخامسة. السادسة، فتاها، أي لو فتى غيرها، لا عبد عندك في بيتك كيف تراودينه؟ أي فتاها هي، وهذه السادسة. السابعة، عن نفسه، يعني هو ما يبيك، هو لا يريدها، وهي التي تغصبه على نفسها، عن نفسه، هذه الثامنة. التاسعة، قد شغفها حبا، أي أن حبها قد وصل إلى شغاف قلبها، يعني نحن يعني نقول عنه في العامية ما يشوف دربه، يعني لا ترى، أصبحت لا ترى. طيب، قد شغفها حبا، إنا لنراها في ضلال مبين، إنا تزكية للنفس، إنا لنراها في ضلال مبين، هذا أيضا مكر، يعني نحن ما نفعل هذا، أنت تفعلين لكن نحن أبعد وأكبر وأعظم وأزكى وأطهر من أن نفعل ما فعلته أنت. فتاها تقوم بمراودته. نعم، هذه تسعة أمور. المكر العاشر، أن هؤلاء النسوة يريدن شيئا آخر. كل هذا الكلام الذي تفوهن به يريدن، أن يصلن من خلاله إلى مراد، وهو رؤية يوسف. نريد أن نرى هذا الفتى اللي عفس هذه المرأة، نريد أن نراه. فرأينا أنه من خلال هذا الكلام تكون هناك إثارة لامرأة العزيز فتقوم بإخراج يوسف لهن، وفعلا وقع هذا الأمر. يقول ابن القيم، كان المكر من النساء من عشرة أوجه، ولكنه مكر باللسان. امرأة العزيز ما هي سهلة. يقول، وكان مكرها بالفعل من خمسة أوجه. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأة وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فكان مكرها أولا من خلال الدعوة، دعتهن إلى البيت، وظاهر الأمر أن المراد الإكرام. المكر الثاني أنها جعلت لهن متكأة بحيث يكون هناك راحة تامة بالنسبة لهن، أتت بالطعام وأتت لكل واحدة منهن بسكين، قصدت شيئا من خلال وجود هذه السكاكين بهذه الكثرة، هذا مكر. المكر الرابع أنها قصدت إدخال يوسف عليهن، والمكر الخامس أنها قصد أن تدخله فجأة حتى ترى ردود الأفعال، وفعلا فعلت هذا، وهن يكن الطعام فجأة قالت أخرج عليهن، دخل عليهن يوسف وهن يقطعن الطعام فصرن يقطعن الأيدي وهن لا يشعرن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لا يمكن يكون هذا من البشر. عندها عذرنا امرأة العزيز، وإياك امرأة لما رأت أن النساء قطعن أيديهن الآن اطمأنت أنهن سيكن في صفها، قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، قطعتن أيديكن فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجننه ولا يكون من الصاغرين. ماذا قال يوسف عليه الصلاة والسلام؟ قال ربي لجأ إلى الله، السجن أحب إلي مما يدعونني، ولم يقل تدعوني. مرات العزة إيش تقول؟ تقول ولئن لم يفعل ما آمره، ماذا تريد؟ تريد أن يفعل معها الفاحشة، ولئن لم يفعل ما آمره وهن يفعل معها الفاحشة ليس جننة. قال رب السجن أحب إلي، ما قال مما تدعوني، وإنما قال يدعونني، وهذا يظهر أن النساء الحاضرات بعد أن رأينا يوسف كلهن راودنا يوسف عن نفسه بلا استثناء. فبعد أن كانت المراودة واحدة وهي امرأة العزيز، صار المراودات كل النساء، كل النساء صرنا مراودات ليوسف عليه الصلاة والسلام، بدليل قول يوسف رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. ثم بعد ذلك قول الملك قال ما خطبكن إذ راوتن، ولم يقل راوتي يا امرأة، راوتن أي كلكن راوتن يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي أحببت أن نقف عنده مع هذه القصة الجميلة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، وإن شاء الله جل وعلا نتطرق إلى قصص أخرى لأنبياء آخرين فيما يتعلق بما يثار حول هؤلاء الأنبياء من ادعاءات أو شبهات أو اتهامات، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. وآسف جدا جدا على الإطالة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com